الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: ما جاء في السلب في النفل. قال الشراح: هذا الكلام فيه شيء من الاختصار، ووجهه ما جاء في كون السلب في النفل، يعني أن الإمام إذا أراد أن ينفل لبعض من كان له غناء في الحرب فإنه ينفله أو يعطي هذا السلب من النفل، يعني يعطي السلب من النفل لا من أسر الغنيم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح، يقول أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك، رواية يحيى عن مالك عن عمرو بن كثير بن أفلح، لكن الصواب فيه عن مالك عمر بن كثير بن أفلح. قال البخاري: عمر بن كثير بن أفلح مدني روى عنه ابن عجلان وغيره. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح فقال: هو مولى أبي أيوب، روى عنه ابن عون. إذن هذا في رواية يحيى عمر بن كثير، لكن الصحيح باسمه أنه عمر بن كثير. طيب، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، وأبو محمد مولى أبي قتادة من كبار التابعين، واسمه نافع يعرف بالأقرع، روى عنه ابن شهاب وحسبك، وروى عنه سالم بن كيسان وجماعة من الجلة، يعني من العظماء. وهذا أبو محمد مولى أبي قتادة يروي عن سيده أبي قتادة بن ربعي، واسمه الحارث بن ربعي. يقول أبو عمر: وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ذلك لغيره، يعني لم يحصل على هذا اللقب وعلى هذه المكانة وعلى هذه المنزلة إلا هذا الصحابي الحارث بن ربعي، كما قيل لخالد بن الوليد سيف الله. وكان أبو قتادة من فرسان أو من شجعان فرسان الصحابة رضي الله عنه. يقول: أنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. هذا أبو قتادة اشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. يقول: فلما التقى المسلمون مع هؤلاء المشركين من قبيلة هوازن، كانت للمسلمين جولة، ومعنى الجولة يعني النفور والانكشاف عن مواقع الحرب. فالصحابة رضوان الله عليهم انكشفوا في أول المعركة، واقتصب المشركون في أول المعركة. يقول: فلما التقينا كان للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين، يعني أحد هؤلاء الشجعان من المشركين على رجل من المسلمين يريد أن يذبحه أو يقتله. قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، يعني استدار هذا الكافر وأتاه من خلفه. يقول: فضربته بالسيف على حبل عاتقه، يعني ضربه بالسيف على هذه المنطقة من العاتق، وهي بين المنكب والعنق. فلما ضربه بالسيف وآلمه بهذا السيف، يقول: أقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، كأن هذا الرجل كان قويا جدا. فلما ضم الحارث رضي الله عنه كأنه قرب من الموت بهذه الضمة إلى الكافر، يقول: فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يقول اليفرني هنا، والموت ليس له ريح في الحقيقة، الموت ليست له رائحة يذوقها الإنسان أو يشمها، ولكنه مثل لما يحس منه ويستشعر، كما يقال: ذاق الموت وإنما الذوق لما يكون له طعم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال الراجز: لقد وجدت الموت قبل ذوقه. إذن المعنى أنه أحس بالموت من شدة ضمة هذا الكافر إياه. يقول: ثم أدركه الموت لأنه قد ضربه في مقتل، فكأن هذا الكافر كان في آخر رمق من حياته. ثم يقول: أدركه الموت فأرسلني، تركني، أرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب. هذا الحارث يقول: لقيت عمر، فقلت: ما بال الناس، ما بال الناس منهزمين؟ لماذا انهزموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلوا مواقعهم؟ قال: أمر الله، هذا أمر الله، جاءهم القدر، وإذا جاء القدر فلا أحد يقدر على شيء، وليس في هذا الاحتجاج بالقدر في المعاصي، ولكن بعد وقوع المصيبة يحتج بالقدر، فيقال: هذا قدر الله. ويقول أهل العلم إن الإنسان يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. يعني إذا كنت في صدد المعصية أو الذنب لا تقول: هذا أمر الله وهذا قدر الله علي، وما يدريك أن الله قدر عليك. لكن إذا انتهت المعصية يمكن أن يقول: يعني هذا كان قدرا من الله سبحانه وتعالى. فالصحيح الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا عند المعايب. وهنا بعدما حصلت الهزيمة ووقعت الجولة احتج عمر بالقدر وقال: هذا قدر الله. ثم إن الناس رجعوا مرة أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله صلبه، ترغيبا في القتال. قال: من قتل قتيلا له عليه بينة وليس مجرد ادعاء فله صلبه. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن المسلمين هزموا يوم حنين، وأنهم كانت لهم الكرة بعد، والظفر والغلبة والحمد لله. وقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة والشجاعة، وفيه حكم السلب. وقد اختلف أهل العلم في السلب، والسلب هو ما يحصل عليه من المقتول من عدة الحرب من سلاح وفرس وما أشبه ذلك مما كان يستعين به في الحرب، فهذا يقال له السلب. فما حكم السلب؟ يقول أبو عمر: هنا موضع اختلف فيه السلف والخلف في حكم السلب. قال الإمام مالك: السلب موقوف بإذن الإمام، السلب بإذن الإمام، فإذا أذن أو أذن الإمام وأعلن أن من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا له، هذا الذي وعد له السلب يستحق السلب. إذن السلب مرتبط بإذن الإمام، وقوله من قتل قتيلا فله سلبه يفهم من هذا الوعد. وقال الإمام الشافعي لا يحتاج إلى إذن الإمام، وإنما هذا من قتل قتيلا فله سلبه معناه بيان حكم الشرع وليس إذنا لمن يقتل قتيلا، وإنما هو بيان حكم شرعي، وأن الحكم الشرعي في السلب أن من قتل قتيلا هذا السلب فله. طيب، يقول هنا قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور السلب للقاتل على كل حال، قال ذلك الأمير أو لم يقل، إلا أن الشافعي قال إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه، وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له. إذن إذا قتل هذا القاتل وهو بسدد الحرب يحارب المسلمين فقتله وأراح المسلمين من شره فإنه يستحق السلب، لكن إذا كان رجلا جريحا أو كان رجلا فارا مدبرا فقتله هذا القاتل فلا يستحق السلب. طيب، استدل الشافعي أو استدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. قضى معناه بيان، لكن بعض أهل العلم يقولون إذا كان مبلغ السلب كثيرا جدا فإنه يمكن أن لا يسلم كله له من باب مراعاة المصلحة للجيش. هنا يقول بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك مرزبان الزأرة، مرزبان يعني رئيس من رؤساء الفرس، والزأرة منطقة يعني رئيس هذه المنطقة، فقتله وأخذ سلبه. كم كان سلبه؟ 30,000. فبلغ ذلك عمر فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب، وأن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أرار إلا خامسه، لا يمكن مسلم كله له. هذا من تخصيص الحديث بالمعاني. ولذلك قال إسحاق بن راهوية إذا استكثر الإمام الصلب خمسه، استنادا إلى ما فعله عمر رضي الله عنه، أما إذا كان شيئا قليلا فإنه يسلم لمن قتل القتيل. يقول فقمت، هذا أبو قتادة يقول قمت ثم قلت من يشهد لي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ربط السلب بالبينة، من يشهد لي؟ ما أحد يشهد لي. جلس، يقول ثم جلس ثم قال ذلك الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد هذا الكلام، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يقول فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة لماذا تقوم؟ يقول فاقتصصت عليه القصة بينت له أني تخلصت من هجر من المشركين. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، هو صادق قتل هذا الكافر، وصلب ذلك القتيل عندي، لعله هو الذي كان يريد أن يتخلص منه المشرك في أول أمره، وصلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله، يعني أرض هذا الرجل بدلا من هذا الصلب، وهذا الصلب لي أنا، فأرضه منه يعني أعطيه بدلا من هذا السلب ما يرضيه. فقال أبو بكر لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا. فدخل في الأمر أبو بكر رضي الله عنه فقال الله الله. وهنا أطال في شرح هذه الكلمة الله الله، قال يقولني كذا رويناه بقصرها لا الله. وإذا يعني لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله. قال إسماعيل القاضي عن المازني إن الرواية خطأ وهو كذلك، إذ لا وجه لإذا في هذا الموضع. يخطئون الرواة هؤلاء اللغويون، أحيانا يخطئون الرواة. يقول إذا لا موقع لها هنا، وصوابه لا الله ذا بدلا من إذا لا الله ذا. قال وذا إشارة. قال أبو حاتم لا الله ذا العرب تقول لا ها الله ذا بالهمز، والقياس ترك الهمزة، والمعنى لا ها الله ذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله بينها وذا. الخلاصة أن ها يجوز مدها وقصرها، ها الله وهلا، ها الله وهلا. طيب، وإذا قصرت يجوز قطع الهمزة ووصلها، فتقول لاها لاها الله لاها الله بقطع الهمزة ووصلها، لا لاها الله لاها الله. طيب، ويجوز مدها لاها الله، ويجوز إدغامها لاها الله. ففيه أربع لغات: لاها الله، لاها الله، لاها الله، لاها الله. قالوا وها عوض عن حرف من حروف القسم كالواو والباء والتاء، والمعنى قسم هنا، فكأنه قال لا والله ذا. قالوا وذا اسم إشارة مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير ذا قسمي، يعني أنا أقسم بهذا الكلام، والله لا تستحق هذا. مفهوم؟ لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. كيف تأخذ سلبه وأنت ما أغنيت عن المسلمين غناءه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه، صدق أبو بكر فأعط سلبه، أعط السلب لصاحبه. أنقذه من الموت، كيف يأخذ السلب وهو قد أنقذه من الموت المحقق؟ صدق فأعطيه سلبه فأعطانيه. يقول فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلم سلم. كأن هذا السلب كان درعا، فلما استلم الدرع اشترى به مخرفا في بني سلم، وبني سلم هي قبيلته، والمخرف هو الحديقة، البستان من النخل أو من غيره. قال له مخرف، فيقول اشتريت بهذا الدرع الذي حصلت عليه سلبا من هذا المشرك حديقة أو بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. كأن الرجل كان فقير فيقول هذا المال هو أول مال تأصل لي وأصبح رأس مال لي، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. يقول أبو عمر وأما قوله فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه، ومن اكتسب ما يبقى ويحمد فقد تأهل. ومنه قول امرئ القيس: ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. طيب، هذا أبو بكر العربي أحيانا له عبارات وله كلام جميل. يقول: إن ذلك، وهو إشارة إلى الحديث: من قتل قتيلا له عليه بينة فله صلبه، قال: إن ذلك إخبار عن حكم الشرعي. وقال مالك: إن ذلك نفل من الإمام. صحيح أنه إخبار عن حكم الشرعي. قال مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال. رجل يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، يريد أن يستوضح منه النفل. ما هو النفل؟ بين لي واشرح لي ما هو النفل. فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. يعني يجوز للإمام أن يعطي الفرس أو السلب لمن قتل القتيل، ويكون ذلك من النفل الذي يعطى من رأس مال الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس، على اختلاف أهل العلم في ذلك. كان الرجل ما فهم هذا. قال: ثم عاد الرجل لمسألته، يسأل نفر ما فهمت اشرح لي. فقال ابن عباس ذلك أيضا، أعاد له نفس الكلام. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ تعيد نفس السؤال. قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى أكاد أن يخرجه، يستوضح شيئا واضحا ويكرر الكلام، وعبد الله يشرح له ولا يفهم ويعيد نفس السؤال حتى كاد أن يخرجه. هنا يقول: كاد الغالب فيها أن يتجرد خبرها من أن، فقد جاء ذلك في القرآن وما كاد يفعل. ويجوز في ندرة أن يقترن أو تقترن أن بخبر كاد. قال بعضهم: هذا خطأ، وليس بخطأ، وإنما هذا شيء قليل. وهنا قال: حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ هذا الذي يكرر سؤاله ولا يفهم الجواب. أتدرون ما مثل ما مثله؟ مثل سبيق الذي ضربه عمر بن الخطاب. هذا يشبه سبيق من عسل الذي ضربه عمر بن الخطاب، لأن هذا كان يسأل أسئلة كأنه يتعنت فيها، يسأل أسئلة تعنت لا أسئلة تفقه. فما أشبهك بسبيق من عسل، وما أحوجك إلى ما فعل به عمر رضي الله عنه. ثم ذكر خبر سبيق، يقول: أن رجلا من بني تميم يقال له سبيق بن عسل، هكذا ضبطه، هذا يحتاج إلى تأكد. قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، جمع له عصي من النخل فلما دخل عليه جلس، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله سبيق. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب عني الذي كنت أجده في رأسي. كان في رأسي شيطان فأخرجه عمر. قال: الذي كان في رأسي قد ذهب. يقول: لقد رأيت سبيق من عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، وكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، وقالوا: عزمة أمير المؤمنين أن لا يقلم. وقال عن قيس بن حازم أن عمر بن الخطاب كشف عن رأسه قبل أن يضربه فإذا له شعر، فقال: لو وجدتك محلوقا لعاقبتك أشد العقوبة، لأن حلق الرأس في تلك الأزمنة كانت من سيم الخواري. فكان يبحث هل في هذه العلامة، فإذا وجد عليه هذه العلامة كان عاقبه أشد العقوبة. قال أبو عمر: وإنما قال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق، وقد عرض لي أحنف بن قيس مثل ذلك في كشف رأسه مع عمر بن الخطاب، لأنه أعجبه ما سمعه منه من البلاغة والحكمة، فخشي أن يكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، فكشف عن رأس أحنف. هذا أحنف بن قيس كان من التابعين وكان من المخضرمين، أدرك شيئا من الجاهلية، وكان اشتهر بالذكاء والحكمة والدهاء. فلما لقي عمر سمع منه هذا الكلام الذي فيه البلاغة والحكمة، فظن أنه منافق عظيم اللسان، بحث يبحث عن رأسه هل فيه رأس أو أنه حليق، فوجده ذا شعر، وأثنى عليه قومه، فصر عمر بذلك. قال أبو عمر: وكان سبيق من الخوارج في مذاهبه، وكان الأحنف صاحب سنة وعقل ورأي ودهاء. لكن مسألة إنزال العقوبة على أهل البدع يحتاج إلى تمكن وثقة من الناس، لا يستطيع كل أحد أن يقول أنا أنزل العقوبة على أهل البدع لأنهم يستحقون هذه العقوبة، هذا لا يفعله أي أحد، وليس بابا مفتوحا للجميع بحيث أن كل أحد يقول أنا أقتدي بعمر وأضرب هذا المبتدئ أو أنزل العقوبة عليه، لا، هذا الأمر يناط بمثل عمر الذي لا يترتب على إنزاله العقوبة على أهل البدع أي ضرر أو أي فتنة في الناس. وقد أشار هنا العوام بن حوشب إلى شيء من ذلك، قال: قلت لعمر بن مرة: ما لكم لا تعاقبون أهل الأهواء وقد كان عمر بن الخطاب يعاقبهم؟ هذا في زمن تابعه. العوام بن حوشب يقول لعمر بن مرة: لماذا لا تعاقبون أهل الأهواء؟ هذا عمر كان يعاقبهم، لماذا لا تخرجون به؟ انظروا إلى جوابه، قال: إنهم كانوا يجترئون بعلمهم، وأما نحن فنجبن بجهلهم. رسم مثل هؤلاء كانوا أهل علم وفضل وتمكن، وأما نحن فلا نستطيع هذا. إذن المسألة ليست مسألة تهور ومسألة إنزال العقوبة ومسألة عقوبة أهل البدع، لا، هذا يحتاج إلى تمكن، وإلا كانوا فتحوا باب شر وفتنة على المسلمين. بين الحق وبين السنة ولا عليك بعد ذلك، إنما كلفت أن تبين السنة وأن توضح السنة، ولم تكلف أن تنزل العقوبة على من تظنه مبتدع. وقد استفحل الأمر اليوم، فظن كثير من الناس أن قوله هو السنة وأن رأيه هو السنة وأن ما خالفه مخالفة للدين. وقد رأيت بعضهم يكتب فيقول: هذا فلان ابن فلان يرد علي، ومن رد علي فقد ضاد الدين، ومن ضاد الدين يخشى عليه أن يتزم. نزل نفسه منزلة الأئمة المعصومين من الرواد، يقول: من رد علي فقد ضاد الدين، وهذا الذي يرد علي يخشى عليه من الزندقة. الله أكبر. وهو يزعم أنه يمثل سنة وأنه يقوم في منبر إلا منابع سنة، ولكن الغلو يفعل بأهله هكذا، نسأل الله السلام. قال يحيى: سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أن يكون له سلبه بغير إذن الإمام. هذا سؤال فهم من الدرس، مسألة حكم سلب أن يكون له سلبه بغير إذن الإمام. قال: لا، لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، لأن الإمام يشترط أن يأذن الإمام لمن يأخذ السلب، وأن هذه عدة من الإمام، وأنه لا يستحق بدون إذنه. فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. الإمام يجتهد في من يغني عن المسلمين غناء طيبا فيكرمه ويعطيه مثل هذه الجوائز. يقول: ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلب إلى يوم حنين. فإذا مذهب الإمام مالك أن هذا إنما هي عدة وليس بيان لحكم الشرعي، وقد سبق من خالفه في ذلك من أهل العلم. يقول أبو عمر بعدما أورد أدلة الإمام الشافعي رحمه الله ومن معه، وأدلة الإمام مالك ومن معه في حكم الصلاة، في الأخير مال إلى مذهب الإمام مالك وقال: وإنما جعل مالك حديث ابن عباس بعد حديث أبي قتادة مفسرا له في معنى الصلب الذي يستحقه القاتل أنه الفرس والدرع، لأن في حديث أبي قتادة أن صلب قتيله كان درعا، وزاد ابن عباس من قوله الفرس في غير رواية مالك الرمح، وذلك كله آلة المقاتل. ولم ير مالك أن يكون من السلب ذهب ولا فضة، لأنه ليس من آلة المقاتل المعهودة الظاهرة المصلوبة. نقول: ليست سلب، وإنما سلب هو أجهزة القتال وعدة القتال. فإذا مجيئه بقول عبد الله بن عباس بعد حديث أبي قتادة كأنه يرى أن السلب الذي أعطي أبي قتادة إنما هو بإذن الإمام وإعطائه. ما جاء في إعطاء النفل من الخمس، قد سبق أمس أنه يجوز إعطاء النفل من الخمس كما ذهب إلى ذلك من لا الخمس عموما. الإمام الشافعي يقول: يعطى السلب من خمس الخمس فقط. وأما مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم فيقولون يعطى من الخمس فقط، من عموم الخمس قبل أن يخمس نفسه، لأن الخمس يخمس. فيقول الإمام مالك وسعيد بن المسيب يعطى الخمس، يعطى السلب من الخمس. وقد سبق أمس أيضا في حديث البدأة والرجعة أنه يجوز إعطاء النفل من أصل الغنيمة بعد فرز الخمس. فإذا يجوز هذا وهذا وهذا، وهذا مردود كله إلى اجتهاد الإمام وحسن اختياره المسلمين. قال مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس، لا من خمس الخمس، بل قال يعطون النفل من الخمس. من ما هو الخمس؟ ما هو الخمس؟ خمس الغنيمة. تجزأ الغنيمة على كم؟ على خمس. فالجزء الخامس هو الخمس، وهذا الخمس قالوا إنه يخمس أيضا إلى خمسة. فسعيد بن المسيب والإمام مالك يرون أن النفل من أصل الخمس ليس من خمس الخمس. قال مالك: ذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. يعني الإمام مالك ذهب ورجح ما بلغه عن سعيد بن المسيب، وهو أن النفل يكون من الخمس لا من خمس الخمس. قال يحيى: سئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ هذا سؤال للإمام مالك. هل يكون النفل في أول المغنم، يعني في أول الغنيمة قبل أن تقسم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، وليس عندنا شيء محدود لا يتجاوز، وإنما ذلك أمر موقوف على اجتهاد الإمام ونظره. قال ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، عن ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي النفل في جميع المغازي، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، نفل يعني أعطى النفل في بعض المغازي في يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعد، يعني أول ما تجمع الغنيمة يجوز أن يعطي الإمام النفل منها، ويجوز فيما بعد بعد أن تقسم يعطي النفل من الخمس أو من خمس الخمس، لكن الذي يعطيه من أول الغنيمة يحتمل أن يكون هذا من رأس مال الغنيمة، هذا جائز. طيب القسم للخيل في الغزو، يعني الأسهم تختلف في المعركة على حسب غناء صاحب الخيل وضعف الراجل، فهذه الأسهم التي توزع على الغانمين المقاتلين إنما هي بحسب جهدهم وغنائهم في الحرب. قال مالك هنا أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفرس سهمان وللراجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك، الفرس له سهمان والذي يقاتل عليه له سهم، إذن الفرس وصاحبه يستحقان ثلاثة أسهم، وللراجل سهم الذي يقاتل وحده له سهم واحد. هذا الحديث هكذا في جميع الموطأ عند جميع الرواة عن مالك، ولكنه يقول يستند من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان في رواية مالك في موطئه بلاغا لكنه متصل من حديث غيره، عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، مالك والثوري والليل والأوزاعي والشافعي وأحمد كلهم يرونها، لكن خالف أبو حنيفة فقال للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، وهو قول ضعيف. قال يحيى سئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، ما هي الأفراس؟ جمع فرس، أفراس. طيب والفارس جمعه فرسان، يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ إذا أتى بعشرة أفراس هل يسمى جميع؟ قال لم أسمع بذلك، لأنه يعني يأخذ المال كله، يحضر بعشرة أفراس ويسهم لكل فرس سهمين، يأخذ كل ما في الغنيمة. قال ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه فقط، يسهم لفرس واحد. طيب قال مالك ولا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، هناك أنواع من الخيول تختلف في قوتها ونفورها وكرها وفرها وصلاحيتها للغزو، فالبراذين كانت أفراسا تعرفه أو يعرفه الأتراك والروم، وهي أثقل من الفروس أو من الأفراس العربية، فيشملها اسم الفرس لكنها أقل غناء وفائدة من الأفراس العربية. واليوم تجلب أظن من تركيا إلى المملكة والناس يلعبون عليها، وهي أقل حجما من الفرس وأكثر ثقلا منها. يقول: لا أرى البرادين والهجن، والهجن أيضا نوع من الأفراس، أبوها عربي وأمها أجنبية. وهذا مثل البشر، الأفراس العربية كان العرب يجتهدون في تربية الخيول، حتى إنهم كانوا ينسبون لها كما ينسبون لبني آدم، وألفوا في ذلك المؤلفات، ويقولون مثلا: هذا الفرس ولده الفرس الفلاني، والفرس الفلاني ولده الفرس الفلاني، وينسبون له. فإذا كان هناك فرس من الأفراس العربية أبا والأفراس العجمية أما سموه الهجين، كالبشر إذا ولد مولود من أب عربي وأم عجمية سموها أيضا هجين. وعندهم المقرف إذا كان أبوه عجميا وأمه عربية سموه المقرف، سواء كان خيلا أو بشرا. وكله من البراذين والهجن يشملها اسم الخيل، قال: لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال مالك: فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل، من الخيل إذا أجازها الوالي، لكن هذا احتاج إلى إذن من الأمير أو من الإمام. قال: وقد قال سعيد بن المسيب: وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة، هل فيها زكاة البراذين؟ قال: هل في الخيل من صدقة؟ فجعله سعيد من الخيل من الخيول، فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ ولا صدقة في الخيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.